No. لكنها جزء من الأصل العام الذي تحدثنا عنه من قبل وهو لزوم الجماعة، فهذه المسألة تدخل تحت هذا الأصل وهي من أفراده. فمن لزوم الجماعة عدم القنوت في الصلوات إلا بإذن من ولي الأمر. لماذا؟ الفتوى كما هو واضح أمامك تتعلق بمسألة نفي الفوضى في الصلاة، وكذلك في ربط الأمر بالعلماء، فولي الأمر يرجع إلى العلماء والعلماء من ولاة الأمور، فالأمراء يرجعون إلى العلماء، وإذا أفتى العلماء بالقنوت في حالة معينة فإن الفتوى تعمم من قبل الأمراء. لماذا يرتبط الأمر بولاة الأمور حتى لا تحدث الفوضى في الصلاة؟ لماذا؟ لأننا لو أوكلنا الأمر إلى أحد الناس لظن كل إمام مسجد أن هذا الأمر يجوز فيه القنوت. إذا حصلت مشكلة، حصلت مصيبة، حصل أي أمر من الأمور، وربما يكون أمرا خاصا يتعلق بزيد أو عبيد من الناس، فتجده يقنط بالناس، فهذا طبعا ولا شك فيه فوضى وفيه فتنة للناس. لهذا يرتبط الأمر بولاة الأمور حتى يضبط، حتى تنتفي عنه الفوضى. وننبه على أن القنوت لا يكون إلا في النوازل العامة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط، كان صلى الله عليه وسلم يقنط في النوازل، وفي حديث أنس رضي الله عنه أيضا كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. فلا يجوز أن يتخذ القنوت أمرا راتبا في الصلوات من غير سبب، لا يجوز أن يتخذ القنوت أمرا راتبا في الصلوات، كلما صلى الإمام قنت، ولا فرق في ذلك بين صلاة وغيرها. فما هو معلوم من مذاهب بعض أهل العلم من تخصيص الفجر بالقنوت وأن القنوت في الفجر سنة مستقلة، هذا قول غير صحيح، والأحاديث التي وردت فيه كلها ضعيفة لا يصح منها شيء. فالقنوت لا يكون إلا في النازلة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه مسألة عظيمة، وأحكام الجهاد كثيرة ومسائله متعددة عند العلماء. فالجهاد له أحكام وضوابط، لا بد أن يعرف هذا أولا من حيث الإجمال. الجهاد ليس بابه مفتوحا لكل أحد، ولا يجوز أن تتخذ فيه مجرد الحمية سببا حتى يخرج الناس للجهاد والقتال وما أشبه ذلك. يعني كما ورد في السؤال يقول: مع أنه يغفر للمجاهد مع أول قطرة دم وما أشبه ذلك من الفضائل، فهذا ليس معناه أن الجهاد بابه مفتوح وأنه يخرج فيه المسلمون هكذا من غير ضبط ولا ربط، وليس معنى أن الله تعالى أمر بالجهاد وحث عليه وبين فضائله، ليس معنى ذلك أن بابه مفتوح من غير ضوابط. ف فالضوابط أخذها العلماء وقرروها في كتبهم في أبواب الجهاد من كتب الفقه وفي غير ذلك، أخذا من النصوص الشرعية سواء كانت خاصة يعني وردت في باب الجهاد خصوصا، أو كانت من النصوص العامة التي تتعلق بالمصالح والمفاسد أو بالمقاصد العامة للشريعة، فهذا لابد أن يعتبر به، ولا يجوز فتح الباب هكذا لكل من أراد. وهذه مسألة منهجية عظيمة، وكثيرا ما نرى فيها الخلل، أن هناك من يتكلم في الجهاد ويحث عليه ويأمر به ويرتب له قولا وعملا ويعين عليه قولا وعملا، وكثير من الناس ينخدعون بذلك، فهذا باب عظيم لا بد من ضبطه، كما قال الله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فنختصر في مقامنا هذا على مسألة ولي الأمر، وكذلك أيضا كما ورد في الجواب مسألة إذن الوالدين. هذا من ضمن الضوابط التي قررها العلماء للجهاد. فلا بد في الجهاد قولا واحدا، لا بد في الجهاد قولا واحدا من إذن ولي الأمر، لا بد من ذلك، هذا شرط متفق عليه بين العلماء. لماذا؟ أولا أخذوه من السيرة المعلومة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما كان يغزو أحد في عهده عليه الصلاة والسلام إلا بإذنه، وهو الذي نزل عليه تشريع الجهاد وبينه للأمة وباشره بنفسه صلوات الله وسلامه عليه، فما كان أحد يغزو أو يجاهد بدون إذنه عليه الصلاة والسلام، سواء كان حاضرا بنفسه أو كان هو الذي بعث البعث، فما كان أحد من الصحابة يخرج هكذا من تلقاء نفسه جماعات أو فرادى ويقول: أجاهد في سبيل الله، وما الذي يمنعني من ذلك، وأنا أريد الشهادة وأريد الفضائل، ليس الأمر كذلك، لكن لابد من ماذا؟ من إذن الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا استمر الأمر في الإسلام بعد ذلك، عمل به الخلفاء الراشدون وقام عليه ساق الجهاد في الإسلام. إذا تكلمنا على هذا الأمر في الإسلام عموما، فلا جهاد إلا بولي أمر، لا جهاد إلا بأمير، واضح؟ فهذا هو الدليل على هذا الشرط. من جهة المقاصد العامة في الشريعة لا يستراب في هذا، لأن الجهاد شأنه عظيم يتعلق بالدماء والأموال، باب المصالح والمفاسد فيه باب عظيم، هو يقوم على هذا أصالة، وهناك أحكام في الجهاد ما شرعت إلا مراعاة للمصالح والمفاسد، كمسائل الثبات والفرار، متى يجب الثبات ومتى يجوز الفرار، هذا كله مقرر بأدلته في الكتاب والسنة متفق عليه عند العلماء، حفاظا على المصالح، تحقيقا للمصالح ودرءا للمفاسد. فمن الأمور البدهية التي لا تحتاج إلى كلام أننا لو فتحنا الباب لكل أحد في مثل هذا الأمر الدقيق الخطير الذي يحتاج إلى تنظيم ودراية، لو فتحنا الباب لكل أحد من غير إشراف من ولاة الأمور الذين يفهمون هذا وينظرون فيه ويعتبرون بالمصالح والمفاسد، فحدث عن الفساد ولا حرج. كما نرى واقعا ملموسا بين أيدينا الآن، ما فتح باب في مثل ذلك من غير تنظيم ولا تدبير ولا إحكام إلا وكان فساده أكثر من ماذا؟ أكثر من صلاح، وربما لا يكون فيه صلاح أصلا، أو يكون نادرا جدا لا يكاد يلتفت إليه. فالحاصل أنه لا بد من هذا شرعا وعقلا وفطرة، لا يمكن خلاف هذا. حتى قال العلماء إذا تكلموا على هذا الشرط يقولون: طبعا الجهاد على قسمين، الجهاد على قسمين، جهاد طلب وجهاد دفع، جهاد طلب وجهاد دفع. فجهاد الطلب هو غزو العدو في دارهم، غزو الكفار في دارهم، إعلاء لكلمة الله تعالى ونشرا للإسلام. طبعا هذا واضح جدا أنه إيش لا بد فيه من إذن ولي الأمر، ولا يمكن خلاف هذا أصلا. إنما الذي قد يحدث إشكالا ويكون فيه كلام القسم الآخر الذي هو جهاد الدفع، جهاد الدفع هذا يكون إذا نزل العدو بلد المسلمين، إذا نزل العدو بلد المسلمين توجب دفعه، هذا هو الدفع الطرد، أنه يطرد ويجاهد عن احتلال بلاد المسلمين. ومعلوم لدى العلماء أن جهاد الدفع يكون واجبا بحسب ماذا؟ بحسب الإمكان، وأنه لا بد من دفع العدو بحسب الإمكان. طيب هنا السؤال، هل معنى هذا أنه لا يشترط في جهاد الدفع إذن ولي الأمر؟ الجواب لا، بل قال العلماء إنهم لو كانوا في حالة معينة يمكنهم فيها أن يرجعوا إلى ولي الأمر لابد من الرجوع إليه حتى ينظر هل يدفعون الآن، ينتظرون حتى يأتيهم مدد، يعني أمور متعددة تتعلق بهذا الأمر. إن كانوا في حالة معينة يمكنهم فيها الرجوع إلى ولي الأمر وجب عليهم ذلك، ولا يجوز لهم أن يقوموا بهذا الأمر إلا إذا رجعوا إلى أهله. إنما نتصور الحالة لو أن العدو مثلا نزل في بقعة معينة وكان يمكن دفعه بسهولة، وكان يمكن دفعه بسهولة، يمكن طرده عن هذه البقعة، ويمكن طرده مثلا عن البيوت أو ما أشبه ذلك، فهذا نعم يكون فيه الجهاد ويكون فيه الدفع، ولا يشترط في هذه الحالة إذن ولي الأمر. لكن في مثل الحالة العامة التي تتعلق بواقعة عامة لا تقتصر على بقعة معينة، إنما يكون الأمر فيها مستدعيا لتجهيز وإعداد وما أشبه ذلك، فهنا لا بد من الرجوع إلى من؟ إلى ولاة الأمة. فهذا هو المقرر لدى أهل العلم في كتبهم وفي شرح أحكام الجهاد. فإذن ولي الأمر شرط بنص الكتاب والسنة، بالنصوص العامة المعلومة، بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك في هذا. وبهذا تعلم أن الواقع الموجود الآن إذا تكلمنا على جهاد اليهود مثلا أو غيرهم من الكفار الذين ينزلون في بلاد المسلمين، فالحالة لا شك لا يمكن تصويرها على الموقف الصغير الذي شرحناه، الذي يقدر بقدره ويمكن فيه دفع العدو بسهولة، لا يمكن تصوير الأمر على ذلك، فضلا عن أن يخرج المسلمون من بلادهم التي تميزت وتحددت عن البلاد التي نزل فيها العدو، وهناك مواثيق أو أعراف أو ما أشبه ذلك، أن يخرج المسلمون من بلادهم هكذا من غير تنظيم فرادى، ليس شأنهم إلا أن يزيدوا المجاهدين، يعني إن جوزنا الجهاد في هذه الحالة ليس من شأنهم إلا أن يزيدوا المجاهدين رجلا أو عشرة أو مئة، ثم ماذا؟ أين التنظيم؟ أين الترتيب؟ أين الإعداد؟ القضية ليست قضية أنك تخرج وتموت فقط، ليس هذا هو المراد. من فهم المسألة هكذا فإنه لم يفهم حقيقة الجهاد، فإن الله تبارك وتعالى ما أراد من العباد أن يجودوا بأنفسهم هكذا من غير أن تكون هناك مصلحة أعظم للدين وللمسلمين، ولهذا جاز الفرار في أوقات معينة، الفرار عن القتال يجوز بالنص والإجماع في حالات معينة، ويجوز عقد المعاهدات والمواثيق مع الكفار في حالات معينة. إذن القضية عندنا قضية الدين، ليست قضية فلان أو فلان الذي يحرص على الشهادة ويتمناها، المسألة لا تؤخذ بهذه الطريقة. فهذا بالنسبة لإذن ولي الأمر. بالنسبة لإذن الوالدين هذا أيضا مقرر عند العلماء في أحكام وضوابط الجهاد، ولكنه يكون في جهاد الطلب، يكون في جهاد الطلب، هذا لا بد فيه من إذن الوالدين. وهناك حالة تستثنى في هذا، وهي حالة استنفار الإمام، استنفار يعني طلب النفير، إذا طلب الإمام من المسلمين أن ينفروا أن يخرجوا للجهاد، ما يسمى عندنا الآن بحالة الاستدعاء، واضح، إذا استدعي للجهاد، أو إذا تعين على فلان من الناس، يعني إذا طلب فلان بعينه، سواء كان الاستنفار عاما أو كان خاصا، أنه يستدعى فلان بعينه حتى يقوم بهذا الأمر، فإنه في هذه الحالة يخرج وإن لم يأذن الوالدان، لأن المصلحة حينئذ إيش؟ أعظم وأكبر. فإذن الوالدين شرط في الجملة في حالة الطلب، إذا لم يتعين الجهاد على زيد أو عمر فإنه لا يخرج إلا بإذن الوالدين، وأما إذا تعين عليه بطريق العموم أو بطريق الخصوص فإنه لا يشترط إذن الوالدين. نعم. فالجماعة كما سبق الكلام عليه هي قوام الدين، أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بالاجتماع، وأن يكون المسلمون جماعة واحدة يتجنبون التفرق والاختلاف في دينهم وفي أنفسهم، فلا تتحقق هذه الجماعة إلا بأمير، لا بد من حاكم، لا بد من سلطان يجتمع عليه الناس، وظيفة الحاكم أنه يجمع الناس عليه، لا يتفرقون، لا يكونون طوائف وشيعا وأحزابا متناحرة، كل حزب بما لديهم فرحون، وكل حزب لهم أمير أو رأس، فكيف تتحقق الجماعة هكذا؟ عندئذ يكون الفساد والاقتتال، ولا تستقر للمسلمين كلمة، وتكون حياتهم فوضى، وهكذا الناس، فطرهم الله تعالى على أن يكون لهم رأس يجتمعون حوله، وأما إذا تفرق الناس لا رأس لهم، فكل فرقة تتخذ رأسا، وعندئذ تصير الأمور فوضى، ويضيع الدين وتضيع الدنيا. وهذا هو الذي لأجله تواترت النصوص تأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور وتنهى عن الخروج عليهم. لماذا؟ حفاظا على الجماعة، درءا للتفرق والاختلاف، حفاظا على بلاد المسلمين وعلى أفرادهم، حفاظا على أمنهم وسلامتهم حتى يستطيعوا أن يقيموا دينهم. فإن الدين لا يقوم بالفوضى، لا يقوم بالفساد، لا يقوم بسفك الدماء ولا تضيع الأموال ولا انتهاك الأعراض. فالإمام هو الذي يدرأ هذه الأمور، كما قال السلف: 60 سنة بإمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام. 60 سنة بإمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام. فالليلة الواحدة التي لا إمام فيها لا ضابط للناس فيها ولا رابط، يخرج المجرمون والمفسدون في الأرض، تضطرب أمور الناس. وأما الإمام وإن كان جائرا فإنه يمنع ماذا؟ هذه الأشياء. فالجماعة ترتبط بالإمامة. لماذا؟ لأن الإمام هو الذي يجتمع عليه الناس، هو الذي يحقق هذا الأمر في المسلمين، هو الذي يدرأ عنهم الشر والفساد. ولهذا انعقد إجماع أهل السنة على وجوب تنصيب الإمام، وهذا من الحق الذي لا شك فيه ولا يمكن أن ينازع فيه إلا من خالف عقله. لا نقول خالف الشرع فقط، ولكن خالف ماذا؟ خالف العقل. كيف يمكن أن يكون تنصيب الإمام غير واجب؟ نقل هذا عن بعض أهل البدع، عن المعتزلة أو غيرهم، نقل عنهم أن تنصيب الإمام ليس بفرض. فسبحان الله، إذا لم يكن فرضا فإنه دون الفرض فإنه يكون مستحبا مثلا، فكيف يقال بهذا والإمام وسيلة إلى الجماعة، وسيلة إلى حفظ الأمن، وسيلة إلى إقامة مصالح الناس ودرء المفاسد عنهم؟ فهذا القول من أبطل ما يتكلم به بنو آدم في الحقيقة، أن تنصيب الإمام ليس بواجب. وحسبك بهذا الموقف، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الصحابة بتجهيزه حتى نصبوا لهم إماما. يعني انظر، تأخروا في تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم في تغسيله وتكفينه وإعداده صلوات الله وسلامه عليه، لم يقوموا بشيء من هذا حتى نصبوا لهم أميرا أولا. لابد أن ينتهوا من هذا حتى تحفظ جماعتهم، وحتى يحافظوا على أنفسهم وعلى دينهم وعلى بلادهم. فهذا يدلك على أن تنصيب الإمام أمر عظيم جدا، لا يمكن أن يبقى المسلمون هكذا شاغلين عن الإمام. تمام. فربط الجماعة بالإمارة ربط عقلي شرعي لا يجادل فيه أحد. لا بد للناس من إمام برا كان أو فاجرا، حتى تتحقق المصالح وتدرأ المفاسد. نعم.
وصل حفظه الله، ما هي أسباب ووسائل الاجتماع؟ قال حفظه الله: أسباب الاجتماع هي أولا تصحيح العقيدة بحيث تكون سليمة من الشرك. قال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. لأن العقيدة الصحيحة هي التي تؤلف بين القلوب وتزيل الأحقاد، بخلاف ما إذا تعددت العقائد وتنوعت المعبودات فإن أصحاب كل عقيدة يتحيزون لعقيدته ومعبوداتهم ويرون بطلان ما عليه غيرهم. ولهذا قال تعالى: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ولهذا كان العرب في الجاهلية متشككين مستضعفين في الأرض، فلما دخلوا في الإسلام وصحت عقيدتهم اجتمعت كلمتهم وتوحدت دولتهم. ثانيا، السمع والطاعة لولي أمر المسلمين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن أمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. الحديث. ولأن معصية ولي الأمر سبب للاختلاف. ثالثا، الرجوع إلى الكتاب والسنة لحسم النزاع وإنهاء شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، فلا يرجع إلى بوائد الرجال وعاداتهم. رابعا، القيام بإصلاح ذات البين عندما يدق نزاع بين الأفراد أو بين القبائل. قال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. خامسا، قتال البغاة والخوارج الذين يريدون أن يفرقوا كلمة المسلمين إذا كانوا أهل شوكة وقوة تهدد المجتمع الإسلامي وتفسد أمنه. قال تعالى: فإن ضرت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. ولهذا قاتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه البغاة والخوارج، وعد ذلك من أفضل مناقبه رضي الله عنه وأرضاه.
أسباب الاجتماع ذكر حفظه الله تعالى طرفا مهما عظيما منها، وهي في الحقيقة لمن تدبرها كافية شافية، من تدبرها ووفق للعمل بها فإنه يحقق الاجتماع ويسعى إليه. أولا، تصحيح العقيدة، هذا أول شيء. لا جماعة إلا على الدين، لا جماعة إلا على الدين. لا يجوز أن يجتمع الناس على تفرق في دينهم، لأن الله تعالى أنزل إليهم دينا واحدا وأمرهم به كما أنزله، لا تفرق فيه ولا اختلاف. فكيف يجوز أن يخالف الناس هذا الدين؟ والله تعالى ما خلق العباد ليعبدوه على أهوائهم، وإنما خلقهم ليعبدوه على مراده وبيانه هو سبحانه وتعالى. فالدين قد أنزله الله تعالى واضحا واحدا مستقيما، فلا يجوز لأحد أن يخالفه. فإذا اجتمع الناس على هذا الخلاف، كل واحد له دين، كل واحد له اعتقاد، كل واحد له فهم للإسلام لأصوله وقواعده واعتقاداته، فهذا إقرار لمخالفة الدين، كأنه يجوز للناس أن يبقوا هكذا، يجوز للناس أن يبقوا هكذا، كل واحد يعبد ربه سبحانه وتعالى على ما يشاء. فما قيمة الدين إذن؟ لو جوزنا أن نجتمع على هذه الصورة فما كانت قيمة الدين وما كانت فائدته؟ ولماذا أنزله الله تعالى إلى الناس أصلا؟ إنما أنزله إلى الناس ليتمسكوا به ويعتصموا ولا يخالفوه. فلا بد أولا من تصحيح العقيدة بحيث تكون سليمة من الشرك، وهذا أولا. التوحيد حق الله تعالى على العبيد، شرط قبول العمل، الغاية التي لأجلها خلق الخلق، لا بد من هذا. فلا بد أن يكون التوحيد، ولا بد أن تكون إصابة السنة حتى يعبد الله تعالى على مراده الذي بينه على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. وهذه مسألة بدهية، لماذا؟ لأن العقيدة الصحيحة هي التي تؤلف بين القلوب وتزيل الأحقاد، بخلاف العقائد المتعددة. لماذا؟ لأن أصحاب كل عقيدة يتحيزون لعقيدتهم ومعبوداتهم ويرون بطلان ما عليه غيرهم، أليس كذلك؟ ليس أعز على الإنسان من اعتقاده، الاعتقاد دين، والدين يتمسك به الإنسان، يعتقد أنه الحق ويعتقد أن ما سواه باطل، ويجود بنفسه لأجله. فإذا جاد لنفسه بأجله قاتل غيره، لأنه يعتقد أن هذا الغير كافر، مبطل، مكذب بالدين، جاحد للدين، فيقاتله على هذا الأساس إعلاء لكلمة الدين الذي يعتقده، ويقاتله حتى يجود بنفسه في سبيل هذا الاعتقاد الذي يعتقد، في سبيل هذا الدين. فإذا اختلفت عقائد الناس فكل واحد عنده هذا التصور، كل واحد عنده هذا الشأن، فإنهم يقتتلون، تنتشر بينهم العداوة والبغضاء، لأن كل واحد يرى الآخر على الباطل، على الكفر، على البدع، على الضلال. يستحل بعضهم دماء بعض وتنتشر بينهم العداوة والبغضاء، وهذا هو الفساد الذي نهى عنه الله تعالى. السبب الثاني هو السمع والطاعة لولي أمر المسلمين، هذا الذي ذكرناه منذ قليل حتى لا نعيد الكلام. لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. فلا بد من السمع والطاعة للإمام حتى تنتظم الشؤون وتمنع الفوضى. السبب الثالث الرجوع إلى الكتاب والسنة لحسم النزاع وإنهاء الاختلاف، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهنا الكلمة العظيمة التي قالها شيخ الإسلام رحمه الله: الناس لا يفصل بينهم النزاع إلا كتاب منزل من السماء. الناس لا يفصل بينهم النزاع إلا كتاب منزل من السماء. وأما إذا تركوا إلى عقولهم فلكل واحد عقل. لهذا لا يرجع إلى آراء الرجال وعاداتهم. لماذا؟ لأن الرأي لا يحسم النزاع. الرأي يجوز عليه الصواب والخطأ، قد يكون صوابا وقد يكون خطأ، قد يتفق عليه الآخر وقد يخالفه، فلا يحسم النزاع. النزاع قائم الآن، فإذا جاءنا رجل برأيه فهل هو أفضل من المتنازعين؟ عقله كعقلهم، صحيح قد يتفق عليه الناس وقد يختلفون، قد يرون رأيه صوابا وقد لا يرون، لكن إذا جاءهم كلام يفصل النزاع بينهم لا يعتقدون فيه إلا أنه حق. لو جاءهم كلام لا يعتقدون فيه إلا أنه حق، لا يعتقدون فيه الباطل ولا الخطأ أصلا، فإنهم يلتزمون به عن قناعة لأنهم يثقون به ولا يجوزون عليه الخطأ. تمام. فلهذا لابد أن يكون الكلام بوحي من الله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي يفصل النزاع. ولهذا أمر الله تعالى بالرد إلى الله والرسول لحسم النزاع، ما قال فردوا إلى ولاة الأمر، مع أنه أمر أولا بطاعة ولاة الأمر، صحيح، ولكن عند التنازع قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ما قال إلى ولي الأمر، لأن حسم النزاع بين الناس لا يكون إلا بوحي، لا يكون إلا بشيء لا يتطرق إليه الخطأ من الأساس. السبب الرابع القيام بإصلاح ذات البين عندما يدب نزاع بين الأفراد أو بين القبائل. قال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. إذا حصل النزاع فلا بد من الإصلاح، نصلح بين المتنازعين، ننظر في الحق فننصره وننظر في الباطل فنرد، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل يا رسول الله ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال تمنعه أو تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصره. ولا بد أن يكون الإصلاح أيضا قائما على ماذا؟ على الكتاب والسنة، على الشيء الذي يحسم النزاع، لا يكون مبنيا على مجرد الرأي. ولهذا شرعت الأحكام في الإسلام، شرعت الأحكام التي فيها ماذا؟ الجنايات والجروح وما أشبه ذلك، وهناك عقوبات معينة، وهناك حدود معينة، وهناك أمور فوض الله تعالى فيها إلى رأي الخبرة، إلى رأي أهل الخبرة. لماذا؟ حتى تنتظم الشؤون. هناك أمور لابد فيها من نص ملزم، وهناك أمور فوض الله تعالى فيها إلى رأي أهل الخبرة حتى يسع الناس الأمر في ذلك وحتى لا يضيق عليهم الباب. لكن هناك أحكام في الصلح، هناك أحكام في إصلاح ذات البين، حتى إن كان النزاع بين الزوجين فهناك أحكام تنبني على ذلك، كله منظم. إذا وصلنا إلى الطلاق فله أحكام، وصلنا إلى الخلع فله أحكام، هناك حقوق للزوجة وهناك حقوق للزوج، فكله مرتب ومنظم ومشروع من الله تعالى. السبب الخامس قتال البغاة والخوارج الذين يريدون أن يفرقوا كلمة المسلمين. هذا أيضا من الأمور الواضحة، إذا جاءنا من يريد تفريق الجماعة نحن نريد الجماعة ونحن مأمورون بلزومها والمحافظة عليها، فإذا جاء من يفسدها فنحن ماذا؟ ندفع. صحيح، كما أنه إذا جاءك الداء قاومت، أنت الآن سليم في بدنك، إذا جاءك الداء تقاومه حتى لا يفسد عليك البدن، تمام؟ فكذلك جماعة المسلمين، المسلمون جماعة واحدة، بدن واحد، إذا جاء من يفسد هذا البدن، إذا جاء من يفرق هذه الجماعة فلا بد من الضرب على يده حتى نحافظ على الجماعة وحتى لا نسمح له بهذا الشر. ولهذا أمر الله تعالى بقتال الفئة الباغية، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. ولهذا قاتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه البغاة والخوارج، وعد ذلك من أفضل مناقبه، وهذا هو ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام: إذ من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان. إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وفي حديث الثلاثة: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. فهذا كله حفاظا على المصلحة العامة، لأن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة، وتشريع الحدود قائم على هذا، تشريع الحدود والعقوبات في الإسلام حتى يمنع الشر العام، الحد أو العقوبة، وإن كان فيها شر خاص على هذا الجاني أو هذا المنحرف فإننا ندرأ شرا عاما ونحافظ على مصلحة عامة. نعم. والتحذير منها لأنها تتنافى مع هذا الأمر، السمع والطاعة في هذه الجماعات يكون لغير الأمير الممكن. النمامون والمنافقون ومن جرى مجراهم وكان على شاكلتهم، هؤلاء بطبيعة الحال لا يسمع لهم ولا يطاع، لا يجوز عقد سمع ولا طاعة لمن دون الحاكم الممكن، لا يجوز طاعة أحد في معصية الله، لا يجوز طاعة أحد مفسد في دين الله تعالى، لا يجوز طاعة أحد يفسد في أمور الناس وفي دنياهم، هذه كلها مسائل معروفة. نعم.
والنصر بأئمة المسلمين وعلى أمتهم على العكس من ذلك، فهو يسعى في تحبيب الرعاة إلى الرعية، وتحبيب الرعية إلى الرعاة، وجمع الكلمة وتجنب كل ما يفضي إلى الخلاف.
هذا سبق معنا كثيرا، وذكرنا كيد المنحرفين في هذا الباب في مسألة الوقيعة وبث عدم الثقة في الرعاة بين الرعية، الغرض من ذلك إسقاطهم، والغرض من ذلك إشاعة الفضة. كل هذا سبق الكلام فيه، نكتفي بهذا القدر.